الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الناتن رحمه الله: إذا بقيت في المحل رطوبة في التطهير بالمسحات، إذا بقيت في المحل رطوبة يجب تطهيرها بالماء وليست الرطوبة كالأجزاء الصغار. تقدم سابقا أنه إنما يجوز التمسح بالأجزاء بالأحجار لإزالة الغائط عن المحل، وذكرنا بأنه لا يضر بقاء الأثار وهو الأجزاء الصغار لاستلزامه الجرح والحرج حينئذ. تقدم سابقا إلا أنه في المقام نقول بأنه إذا كانت رطوبة في المحل غير الأجزاء الصغار، فهل نرجع إلى أدلة إطلاقات أدلة التي وردت في المقام من نقاء المحلي وتطهير المحلي، أو نرجع إلى إطلاقات ما دل على أنه يجب إزالة تطهير المتنجسات؟ هذا هو القاعدة في المقام. قلنا بأنه أن القاعدة الأولية في المتنجسات أنها لا تطهر إلا بالماء، هذه هي القاعدة الأولية. تقدم سابقا أن المتنجسات لا يمكن تطهيرها إلا بالماء. خرجنا عن هذه القاعدة في خصوص الغائط لورود الأدلة الكثيرة على جواز التمسح بالأحجار، هذه خروج عن تلك القاعدة. وهذه الأدلة أيضا إنما تدل على وجوب إزالة العين، أي الأدلة الثانوية أي أدلة التمسح بالأحجار، إنما تدل على وجوب إزالة العين والأثر كلاهما، لأنه إزالة العين مجرد إزالة العين وبقاء الأثر. ولكن خصصت هذا، رفعنا اليد عن ذلك في خصوص الأجزاء الصغار لما عرفتم من أن إزالة الأجزاء الصغار إنما يوجب الجرح ويستلزم الحرج، فرفعنا اليد عن إزالة الأجزاء الصغار. ولكن غير الأجزاء الصغار من الرطوبة نرجع فيه إلى من؟ إلى إطلاقات تلك الأدلة التي تدل على إزالة متنجسات، أو نرجع إلى إزالة إطلاقات أدلة التمسح فيجب إزالتها. فحينئذ القاعدة تقتضي أن يزال الرطوبة إما بنفس الحجر، فإن لم يتمكن من إزالته بالحجر فلا بد من إزالة الرطوبة بالماء. هذا هو الدليل على الفرق بين الرطوبة التي هي أثر أيضا من النجاسة والأجزاء الصغار، حيث قلنا بأنه في التمسح لا نحتاج إلى إزالة الأجزاء الصغار. هناك رفعنا اليد عن ذلك لأجل الحرج والمشقة، هنا لا يمكن أن نرجع إلى هذا باعتبار إزالة الرطوبة أمر ممكن في حد نفسه إما بنفس الحجر أو بالماء. هذا ما ذكرنا. لكن عرفتم سابقا أن للرطوبة مراتب متفاوتة، فإن كان الدليل على وجوب إزالة الرطوبة في المقام الإجماع الذي ادعاه المحقق الأنصاري، حينئذ نقول المتيقن منه تلك الرطوبة التي تكون كاشفة عن وجود العين. أما إذا لم تكن كاشفة عن وجود العين فلا يمكن أن نرجع إلى هذا حينئذ، فنرجع إلى إطلاقات أدلة التمسح والنقاء. فما دام حصل نقاء لعين وهذه الرطوبة لم تكن كاشفة عن وجود العين كفى بذلك. وأما إذا كان الدليل ما ذكرناه من القاعدة فإن القاعدة تقتضي إزالة الرطوبة مطلقة بأي مرتبة من تلك المراتب، فالأمر يختلف حسب الدليل. فالدليل إذا كان الإجماع المدعى من المحقق الأنصاري على وجوب إزالة الرطوبة في المحل، فحينئذ بما أن للرطوبة مراتب متفاوتة في بعضها لا تكون كاشفة عن وجود العين، فنرجع إلى إطلاقات أدلة النقاء لينقي ما ثمة انتهى حينئذ. وأما إذا قلنا بأن الدليل ما ذكرناه من القاعدة فإنه يجب إزالة الرطوبة مطلقة حينئذ، ولكن وجود الرطوبة غالبي فيمكن الرجوع إلى ما ذكرناه من أن المتيقن منه تلك الرطوبة الكاشفة عن وجود العين، الرطوبة هنا غالبي حاصل غالبا، إلا أن الاحتياط لا يترك بزوال أصل الرطوبة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، لابد يشترط فيما يتمسح به أن لا يكون فيها رطوبة مصرية، وإلا لو كانت رطوبة مصرية لا يوجب تنقاوة وطهارة المحلي. والدليل على ذلك من أن ما يتمسح ويستنجى به إذا كان مرطوبا كالطين والمنديل الرطب، إذا كان مرطوبا برطوبة مصرية يتنجس حينئذ، فإذا تنجس لا يمكن رفع النجاسة المحل بشيء متنجس، كما تقدم سابقا يشترط فيما يتنجس به أن يكون من؟ أن يكون طاهرا. ففي المقام مع وجود الرطوبة المصرية يتنجس ما يستنجى به وما يتمسح به، فلا يمكن تطهير المحل بالشيء النجس حينئذ، وهذا واضح. فلا إشكال في أنه يشترط أن لا تكون فيه رطوبة مصرية لعدم إمكان الزوال والتطهير بالنجاسات والمتنجسات. بل نستفيد من بعض الروايات المقام الواردة في المقام يستنشف به، نستفيد به أن يكون جافا، فالدليل اللفظي أيضا يدل على ذلك. مضافا إلى هذه القاعدة، الدليل اللفظي يدل يستنشف به أن يكون جافا، المراد منه أن يكون جافا. ولا تضر الرطوبة غير المصرية كالنداوة، فإن الرطوبة إذا كانت غير مصرية لا توجب انتقال النجاسة إلى ما يستنجى به، فيمكن إزالة النجاسة بالمنديل الرطب قليلا، أي ما فيه نداوة، أو أن الحجر إذا كانت فيه نداوة. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قال بأنه إذا كان نجاسة على المحل خارجية غير نجاسة الغائط، أو خرج مع الغائط نجاسة كالدم غير نجاسة الغائط، يشكل التمسح بالأحجار فيتعين التطهير بالماء. هذه المسألة دليل لما ذكرناه سابقا مكررا من أنه يشترط في التمسح بالأحجار لمحل الغائط أن لا تكون نجاسة خارجية في البين، وإلا إذا كانت هناك نجاسة خارجية في البين، سواء كان هذه النجاسة خارجة عن محل الغائط أو كانت مع الغائط غير الغائط كالدم، فإنه لا يوجب تطهير المحل بالأحجار لعدم شمول الدليل الدال على جواز التمسح بالأحجار بمثل ذلك. فإن ظاهر الدليل أن الحجر والتمسح بالحجر إنما يطهر نجاسة الغائط فقط، أما إذا كانت هناك نجاسة خارجة عن الغائط سواء كان خارج المحل أو مع الغائط فلا يمكن يشمله هذا الدليل. هذا واضح. فالدليل الذي يدل على جواز التمسح بالأحجار لا يشمل إلا ما إذا كانت النجاسة مختصة بالغائط، أما إذا كان خارجا عن الغائط فلا تشمله مثل هذه الأدلة. وهذا بناء على أنه الشيء لا يتنجس مرة ثانية، أن المتنجس يتنجس، واضح أن المتنجس متنجس يتنجس مرة أخرى، الأمر واضح أن هذه الحجارة تنجست بالدم، فحينئذ تنجست بالغائط وتتنجس بالدم أيضا، فحينئذ الحكم واضح، الشيء المتنجس لا يمكن أن يطهر به المحل حينئذ. وأما إذا قلنا بأن المتنجس لا يتنجس ثانيا، هي نجاسة واحدة ما عندنا إلا في الاشتداد والضعف، وإلا يتنجس مرة أخرى ما موجود. فالأمر أيضا كما ذكرنا من أن الأدلة إنما تدل على أن التمسح بالأحجار إنما يفيد في طهارة المحل إذا كان متنجسا بالغائط، ولا يشمل ما إذا كان متنجسا بغير الغائط، فالدليل يقتضي على ذلك، لا أن المتنجس لا يتنجس ثانيا حتى نستشكل في المقام. هذا كله إذا كانت هناك نجاسة من في نفس الغائط أو من الخارجي. أما لو شككنا في وجود نجاسة خارجية، الشك في المقام له صور متعددة يأتي بيانها إن شاء الله.